الله الرحمن الرحيم. إذا لم ترجح عند المجتهد أحد الديلين المتعارضين ماذا يسمى؟ قيل يتخيل وقيل يقف وقيل يأخذ بالأحفظ، فهو الراجح في هذه المسألة أنه يأخذ بالأحفظ استبراء لدينه ومن بعد ترك ما يريده. وهل يجوز للمجتهد في المسألة الواحدة في الوقت الواحد أن يقول فيها قولين مختلفين عن الوحدة؟ ما يجوز. فإذا لم ترجح له علم أن يأخذ بالأحفظ أو يحيد أو يقول هذه المسألة محل بحث مثلا أو تحتاج إلى مزيد نظر، إلا إذا كان الوقت لا يواتيه، ضاق عليه الوقت في المسألة المعينة، فعند ذلك إما أن يفتي إن سبقه إمام من الأئمة يحيي على فتواه ويقول أكثر في هذه المسألة العلامة فلان أو الشيخ فلان بكذا وكذا، وإما أن يأخذ بالأحفاظ. أما أن يقول المسألة فيها قولان، قول يجوز وقول ثاني لا يجوز، ويقول القول الأول يجوز وأنا أقول به والقول الثاني لا يجوز وأنا أقول به، هذا واضح هذا الجواز. وإذا اجتهد المجتهد في مسألة ما ووضح له الدليل، هل يجوز له تقليد التقليد بعد ذلك يا خنيسة؟ لما يشفان ها صحيح لا يجوز. نعم، لأنه وإذا وصل إلى الحكم بدليله لن يجوز له أن يعبر عن ذلك الدليل. وإذا نص المجتهد هذا خاصا بأصحاب المذاهب، إذا نص المجتهد على مسألة في على حكم في مسألة وبين العلة فيها، فأصحاب ذلك المذهب أو الذين ينتسبون إلى ذلك الإمام يعني يجرون هذا القول ويجعلونه مذهبا له فيما وجدت فيه تلك العلة، يعني كما يفعلون المجتهد المطلق مع دلة الشرع يفعلونها مع أقوال المسلمين، وهذا فيه ماذا رسول الله فيه ليس بقاطع. ولذلك هذه المسألة التي نعيد فيها القول وهي آخر مسألة في الدرس الماضي، وهي قال وإن نص المجتهد نقرأها مرة أخرى، قبل ذلك في التي قبلها فإن لم يبين المجتهد العلة لم يجعل ذلك الحكم مذهبا له في مسألة أخرى، وإن أشبهتها شبها يجوز خفاء مثله على بعض المجتهدين، إذ لا يدرى أنها لو خطرت بباله صار فيها إلى ذلك الحكم، بل قد يظهر له فرق بينهما مع المشابهة. يعني لو أن المجتهد تكلم في هذه المسألة وقال هذا حرام ما يجوز ولم يبين العلة، فجاءت مسألة في الظاهر أنها تشبهها، هل لذلك المنتسب إلى هذا الإمام من الفقهاء أن يستنبط العلة الموجودة في المسألة التي حكم بها ذلك الإمام، وينظر هل وجدت في المسألة الأخرى فيلحقها بها؟ قالوا لا. لماذا؟ قالوا أنه يجوز أنه لو خطر بباله يعني لو جمعت عنده المسألتين يجوز أن يفرق بينهما فتكون العلة أخرى طيب. قال وإن نص المجتهد في مسألة واحدة على حكمين مختلفين فإن عرف الأخير منهما فهو مذهبه على الصحيح، وإن لم يعلم الأخير اجتهد في أشبههما بأصوله أقواها دليلا فتجعل مذهبا له، وتكون الأخرى كمشكوك فيها. نعم، هذا في ماذا يا إخوان؟ النص المجتهد في مسألة واحدة على حكمين مختلفين. إذن في المسألة الواحدة إما أن ينص المجتهد فيها على ماذا؟ على حكم واحد، ويفرض الأمر أن مذهبه في هذا ذلك الذي نص عليه، لأن يقول النبي يكون قد فرغ من الأمر، وإما أن يكون له فيها قول. ففي هذه المسألة إذا لم يكن له قول فيها يحتاج إلى مسائل أخرى إذا نص فيها على العلة، فأصحابه يلحقون هذه المسائل قد نص فيها على العلة، وإذا حكم فيها بحكمين مختلفين فإن علم المتقدم والمتأخر، فالمتأخر يكون هو المذهب المختار له، وإن لم يعلم المتقدم من المتأخر يقال هم يقولون في مثل هذا روايتان عن أحمد أو قولان الشافعي وما شبه ذلك، إلا أن الشافعي رحمه الله تعالى مذهبه يسير أو أمره يسير فيها في مثل هذا، لأنه لما كان بالعراق ألف كتبا ثم بعد ذلك قدر له أن يحط رحاله في مصر فألف كتبا أخرى، فكان من أصحابه عراقيون وكان من أصحابه مصريون، فمن نقل عنه بمصر فهو القول الجديد، ومن نقل عنه بالعراق فهو القول القديم. فمذهب الشافعي في أو الترجيح بالنسبة للمذهب الشافعي في هذا سهل، بالنسبة للشافعي يقال المذهب الجديد هو مذهبه لأنه حفظت أقواله القديمة وحفظت أقواله الجديدة، يقال الجديد والقديم، بخلاف الإمام أحمد فإنه كان في العراق في أكثر وقته وأصحابه ينقلون عنه وتلاميذه ينقلون عنه، فرب بعد ذلك لما جمعت هذه الروايات الأقوال عن أصحابه وحنبل وماذا بارك الله فيكم وصالح بن إمام أحمد وعن عبد الله بن إمام أحمد ومروزي يعني وماذا كثير من أصحاب أحمد الخلال جماعة من أصحاب أحمد نقلوا أقواله وجمعوها والمسائل التي سئل فيها، فلما جمعت وجد عن أحمد رحمه الله تعالى أنه يقول في المسألة الواحدة القول بروايتين ثلاث روايات، ولا يعرف متقدم من متأخرة في كثير من روايات أحمد، فهذا الحكم فيها عندهم أنهم ينظرون ويجتهد في أشبه هذه الأقوال بأصوله التي يسير عليها، لأن الأصل أن العالم إذا نسج لنفسه أو شق لنفسه طريقا وأصولا يمشي عليها الأصل أنه لا يخالفها يمشي فيها. ولذلك في كثير من الأحوال يمكن أن نقول مثلا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ونجزم بذلك، أو الشيخ مقبل رحمه الله تعالى لو عرضت عليه هذه المسألة مثلا لأفتى فيها الكلام، ولذلك تجد العلماء يقولون هذه الأقوال لو كانت في عصر الإمام فلان حكم على صاحبها الكلام، أو هذه الأقوال لو عرضت على الإمام فلان أو الأئمة لا رموها عرض حائر وما شابه ذلك. من أين جاء هذا؟ من أن هؤلاء العلماء عرفوا على منهج واضح يسيرون عليه ويمشون فيه، وكذلك لو جاء سند من الأحاديث مثلا في هذا السند فيه ملهيئة والراوي عنها أحد العبادلة لا يخفى مثلا مذهب أن الشيخ الألباني فيه هو مذهب الشيخ الألباني. يأتي شخص فيقول لو عرض هذا السند على الشيخ مقبل لقاله ضعيف، لأن فيه من الهيعة وهو ضعيف من قبل ومن بعد، ولا يترقب رواية العباد الآن. ولو جاء شخص وقال ويقول آخر لو عرض هذا على الشيخ الألباني لحسنه، وهكذا. فالشاهد من هذا أن هذا هو السر في أنه اجتهد في أشبه هذه أصوله فتجعل مذهبا له، وتكون الأخرى رواية في مذهبه، تكون الأخرى رواية في مذهبه. ننظر إلى الأمثلة. قال: ما لو اختلف نص أحمد في أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالقهر لكان الأشبه بأصله أنه لا يملكونها بناء على تكليفهم بالفروات، كما قلنا لو أن كفارا هجموا على مسلمين فأخذوا ما بأيديهم، ثم جاء بعد ذلك المسلمون فارتجعوا ما بأيدي الكفار وأخذوه وطردوا الكفار. الأموال التي أخذت كان الكفار قد تسلطوا عليها، فإذا خرج الكفار بعد أن تسلطوا عليها لو قلنا بأنها ملك لهم تكون غنيمة تقسم في الغانمين ولا تعود إلى أصحابها، لأنها قد صارت انتقل الملك من المسلمين إلى الكفار ثم من الكفار غنيمة للمسلمين عامة. وإن قلنا بأنهم لا يملكونها بعد خروج الكفار كانوا غاصبين على هذه الأرض، فبعد خروجهم ترجع كل أرض إلى أصحابها ولا تكون غنيمة، لأنها لم تثبت من الكافر حتى تقسم بعد ذلك في غنائم المسلمين أو تلحق بغنائم المسلمين. قال: لكان الأشبه بأصله أنهم لا يملكونها بناء على تكليفهم بالفروع، فكأنهم في هذا هم المسلمون في الحكم سواء، فكما أنه لو سطى مسلم على أرض مسلم لا يجوز له ذلك، ولا يكون بهذا السطو قد امتلك تلك الأرض، فلو أخرجه الحاكم رجعت الأرض إلى صاحبها الأول. كذلك أيضا الكافر حكمه في هذا حكم المسلم، لأن الكافر مكلف بالشريعة. قال: وهو أشبه بقاعدته، لأن الأسباب المحرمة لا تفيد الملك، واعتداء الكفار سبب محرم وهو تملك حرام، ولذلك رجحه أبو الخطاب ونصره في تعليقه، وإن كان مخالفا لنصوص أحمد. نصوص أحمد لو كانت نصوص أحمد كلها على أنهم يملكونها لما دخلت في مسألتنا، لأن مسألتنا فيما إذا وجد الإمام قولان، ولكن لنصوص أحمد يعني وجدت نصوص أخرى للإمام أحمد في ماذا؟ في أنهم يملكونها فتصير غنيمة للمسلمين، وبعض النصوص في أنهم لا يملكونها فاجتهد في أقرب هذه شبها. وإلا لو كانت هناك نصوص للإمام أحمد كلها تقول بأنهم يملكونها وليس هناك نص في أنهم لا يملكونها، فلا يصلح الحال هذا أن يأتي شخص فيقول مذهب أحمد كذا. أنا نفهم في هذه المسألة لو تصورنا أن لأحمد فيها قولان، أن لأحمد فيها قولين، نجري في هذا الكلام ونقول الأشبه بأصوله القول بأنهم لا يملكونه، ولو تصورنا أنه ليس لأحمد إلا مذهب واحد، وهو ما هو هذا المذهب؟ أنهم يملكونها. عند ذلك لو جاء شخص وقال لا، يعني خالف نصوص أحمد وقال مذهب أحمد كذا، هذا فيه نظر، فإنه ربما كان له اجتهاد في نظرة خاصة في هذه المسألة بعينها، فتبقى نصوص ذلك الإمام على ما هي عليه، ويكون مذهبه هو الذي نص عليه أصحابه. والمثال الثاني هو أنه لما اختلف نصه في بيع النجش، اختلف نصه، نعم وجدت رواية كذا ورواية كذا، وتلقي الركبان ونحن ذلك، هل هو باطلا أو لا؟ كان الأشبه بنصين بطلان بناء على اقتضاء النهي الفساد مطلقا، انتهى منه، يعني من نزهة الخاطر الآخر. كذلك بيع النجش وتلقي الركبان على قاعدة أحمد أنه يقول لأنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصلا في التقليد. التقليد في اللغة وضع القلادة في العنق، قلد الشيء بمعنى وضع القلادة عليه، قلد الصبية وضع قلادة عليه، وقلد الهدي وضع تلك القلائد عليه. والقلادة هي ما يوضع في العنق سواء كان ثمينا أم رخيصا. قال ويستعمل في تفويض الأمر إلى الشخص، قلد الأمر هذا يعني قلدتك أمر كذا بمعنى فوضته إليه، كأن الأمر مجهول في مجعول، مجعول عندكم يعني مجهول، إيش دخل مجهول هنا؟ كأن الأمر مجعول في عنقه كالقلادة، لما يقال مثلا قلد الوالي إمارة كذا إلى فلان، بمعنى كأنه جعل هذا الأمر كالقلادة على ذلك الوالي. وهذه من أعثر القلائد، من أعثر القلائد تقليد في الأمور وأثقلها. ومنه قول لقيط الإيادي، عندكم الهمزة مفتوحة أم مكسورة؟ مكسورة الإيادي. وقلدوا أمركم لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب مطلعا. حثهم على تقليد الرجل الخبير في الحرب، وهو في اصطلاح الفقهاء قبول قول الغير من غير معرفة دليله، أن يقبل قوله من غير أن يعرف دليله. مطلع عندكم اطلع في الأمر بمعنى أنه تضلع منه، من ضلع بمعنى شد فيه. عندكم أنتم بالبطام شددة ها؟ ها؟ لا الاطلاع، الاطلاع تضلع من كذا. من عنده بضاد وطاء؟ ضاد وطاء كلكم عن طاء واحدة؟ طاء واحدة. طيب ننظر واجه إن شاء الله خير. قال وهو في الصلاح الفقهاء قبول قول الغير من غير معرفة دليله. واعلم أن قول الغير لا يطلق إلا عن اجتهاده، أما ما فيه النصوص فلا مذهب فيه لأحد ولا قول فيه لأحد لوجوب اتباعها عن الجميع، فهو اتباع لا قول حتى يكون فيه تقليد، فيه التقليد الأمور المنصوص عليها، الأمور المنصوص عليها لا مذهب فيها لأحد، لأن الأمر فيها الأدلة. وكذلك يظن أمور مجتهد فيها، إلا أن الاجتهاد يقع في الأمور التي إما يحصل منها تعارض في الأدلة، وإما أن يكون هناك ظاهر ومؤول فيختلف الناس فيه بقدره وحسبه فيحصل الاجتهاد من بعض العلماء. قال والاجتهاد إنما يكون في شيء، هذا الاجتهاد سيأتي الكلام عليه سيأتي. قال هنا والاجتهاد إنما يكون في شيئين، أحدهما ما لا نص فيه أصلا، والثاني ما فيه نصوص ظاهرها التعارض، فيجب الاجتهاد في الجمع بينها أو الترجيح. والاجتهاد أعم من ذلك، قوله ما لا نص فيه يعني المراد، إن كان المراد بالنص هو ما لا يحتمل إلا وجها واحدا، يعني أقصد ماذا بارك الله فيك، قوله والاجتهاد إنما يكون في شيئين ما لا نص فيه، إن كان المراد بقوله ما لا نص فيه يعني ليس له إلا يعني وجه واحد، فيكون معناه إذا نص عن الشيء لا يكون في هناك اجتهاد، فهذا نعم. إذا كان الأمر منصوصا عليه لا يجوز فيه الاجتهاد لأحد، كما قال الله سبحانه وتعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فليس لأحد أن يقول يصوم في الحج سبعة فرجع ثلاثة، لأن الأمر قد نص عليه. وقوله بعد ذلك والثاني ما فيه نصوص ظاهر والتعارض، فيجب الاجتهاد في الجمع بينها والترجيح، وقد يكون الاجتهاد أيضا يا إخوان في ماذا؟ في الظاهر والمؤول، وقد يكون في المطلق والمقيد، وقد يكون في العام والخاص، وقد يكون في النسخ والمنسوخ إلى غير ذلك. فالأبواب التي تقدمت معنا يدخل فيها الاجتهاد بحسبه، ولذلك تجد العلماء منهم من يقول هذه الآية منسوخة ومنهم من يقول لا ليست منسوخة وإنما هي تنزل على حال كذا وكذا ومنهم من يقول هذا عام باق على عمومه والآخر يقول بل هو مخصوص بما ليس بكذا وكذا لا آخره من اختلافات العلماء الكثيرة المبسوطة في كتب الفقه. فقوله ما فيه نصوص ظاهرة التعارض سيأتي فصل في ترتيب الأدلة ومعرفة الترجيح بينها فيما يأتي. قال في الأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بالإجماع لا يسمى تقليدا لأن ذلك هو الدليل نفسه الأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بالإجماع لا يسمى تقليدا إذا أخذ الإنسان بالدليل لا يكون مقلدا وكذلك إذا أخذ قول الغير مع معرفة دليله واقتناعه بدليله لا يسمى ذلك تقليدا وكما ذكرنا لكم يا أخوان في غير هذا الدرس أنه لو قال قائل أنتم تقلدون أئمتكم تذمون التقليد وتقلدون أئمتكم فتحرمون ما حرموا وتحلون ما أحلوا من يجيب على هذا؟ أنتم مقلدة أنتم تقلدون الشيخ مقبل أنتم تقلدون الشيخ الألباني الشيخ الباز أنتم تقلدون ابن عثيمين لا تسوي يقول أنتم تقلدون أصحاب علماء ذا علماءكم ونحن نقلد علماءنا نحن نتبع لا نقلدهم وإلا نتبع وإنما نتبع الدليل الذي جاءوا به وأظهروه ووضحوه للناس فرأينا الدليل فلم يجز لنا العدول عليه. نعم. ولأنه لا بد أن تجتمع أنت وذلك الشخص في مسائل تتفقون عليها ولو لم يكن منها إلا الصلاة فأنت تصلي خمس صلوات وتصلي خمس صلوات هل يسمى هذا تقليدا؟ لا، لأنك أنت وهو أخذتم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبرهم أن الله قد افترض عليهم نعم خمس صلوات في اليوم والليلة وغير ذلك من الأدلة فهذا لا يسمى تقليدا وإنما يكون أخذا للدليل. قال ولم يخالف في جواز التقليد للعامي إلا بعض القدرية. هذا التقليد هل هو جائز أم ممنوع؟ الشوكاني رحمه الله تعالى له كتاب وهو قول مفيد في أدلة الاجتهاد التقليد وبين فيه رحمه الله تعالى أن العامي أنه لا تقليد يعني يذهب إلى عدم التقليد عدم جواز التقليد فيقول معنى كلامه فإذا قيل لك إذا جاءك العامي وسأل العالم هل تلزمون العامية بأن يطلب العلم ويصير مجتهدا حتى لا يقلد مثلا فيقول معنى كلامه حسب كلامه لا نلزمه بأنه لأنه ليس كل الناس يعني يجمعون يصيرون فقهاء وعلماء ومجتهدين وإنما الذي نقول العامي يسأل فإذا سأل ذلك العالم وأفتاه فهذا السؤال لا يسمى تقليدا وإنما يسمى استرواء طلبا للرواية وطلبا للحكم فكأن العامي يقول لذلك الحاكم ما هو حكم الله في هذه المسألة فيقول له العالم لذلك العالم فيقول له العالم حكم الله في هذه المسألة الجواز حكم الله في هذه المسألة التحريم حكم الله في هذه المسألة الوجوب فإذا فلما أخذ العامي هذا القول قبل خبر الثقة فالعالم ثقة وأخبره بحكم الله فهو طالب لحكم الله يعني يقول له ما هو حكم الله في هذه المسألة فهو استرواء وليس التقليد والعلماء يعني يقولون هو تقليد الجمهور يقولون هذا تقليد لو سأله فقال له جائز وماذا ويكون هذا عندهم تقليد. الأمر في هذا أن العامية مقطوع أنه ليس مطلوبا منه أن يصير مجتهدا من كل العامة أن يصير مجتهدين لأن هذا لا يمكن فليس كل أحد يصل إلى طلب العلم فإذا العامي ما هو فرضه أن يسأل أهل العلم وإذا سأل أهل العلم أهل العلم يفتونه على موجب الدليل وعلى ماذا بارك الله فيك وعلى ضوء الأدلة التي ماذا يرونها حقا في تلك المسألة. فإذا قبل العامي ذلك منهم من يسميه تقليدا والشوكاني يسميه استرواء لأن الشوكاني في هذا الكتاب يذم على الذين يقلدون مع ضوح الأدلة, الأدلة واضحة لهم وهم مع ذلك متمسكون بعهدهم وبمذهبهم الأول. يرد على كثير من الشيعة والرافضة في عصره رحمه الله تعالى. قال ولم يخالف في جواز التقليد للعامي إلا بعض القدرية. وينبغي للعالم إذا ذكر جوابه أن يذكر ماذا يا إخوان, أن يذكر الدليل عليه, وكذا أيضا ينبغي للسائل أنه يسأل عن الدليل, لأن زر بن حبيش لما جاء إلى صفوان بن عسال ماذا ذكر لصفوان؟ قال وكنت امرأة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهل سمعته يذكر في كذا وكذا؟ فلما أولا هذا فيه طلب المفتي الثقة المتمكن الأعلى العلو في الفتوى, ثم أيضا فيه سؤال ذلك عن الدليل, هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في كذا شيء كذا, هل سمعت رسول الله يذكر في هذا شيئا؟ وهكذا في أكثر من موقف يسأل عبد الله بن عمر كما مر في الجامع الصحيح, ويسأل يعني صفوان بن عسال, ويسأل غيرهم من الصحابة عن حكم الله في هذه المسألة, فيفتونهم بما يرونه من الأدلة بما علموه من الأدلة. قال ولم يخالف في جواز التقليد للعامي إلا بعض القدرية. والأصل في التقليد قوله تعالى ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم, وقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون, وإجماع الصحابة عليه. ولا يستفتي العامي إلا من غلب على ظنه أنه من أهل الفتوى, وإذا كان في البلد مجتهدون فله سؤال من شاء منهم, ولا يلزمه مراجعة الأعلم لجواز سؤال المفضول, وقيل يلزمه سؤال الأفضل إذا كان في البلد الواحد أكثر من مجتهد, فله أن يسأل من شاء منهم هذا أو ذاك, لأنهم كلهم قد بلغوا مرتبة الاجتهاد. ولا هل يلزمه مراجعة الأعلم؟ هذا ليس بلازم, وإنما هو أفضل, هو أفضل مراجعة الأعلم أفضل. والذي ينبغي أن الإنسان يسأل من يعني يثق في دينه وفي تقواه وفي فتواه وفي علمه, يسأله عن ذلك وماذا بارك الله فيك. وهذا هو الذي افترض عليه أنه يسأل إن جهل, متى جهل الحكم سأل أهل العلم عنه. وقوله تعالى ولينذروا قوما إذا رجعوا إليهم تقدم أن ماذا مر تفسيرها علينا قريبا آخر التوبة. وقوله فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لا ينقض على هذا, الدليل لا ينتقض هذا الدليل بكون هذه الآية نزلت في أهل الكتاب في سؤال أهل الكتاب, لأن هذا هذه الآية فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يقول الشوكاني نزلت في من؟ في سؤال أهل الذكر يعني أهل الكتابين اليهود والنصارى, إن كنتم لا تعلمون حقيقة هذه الرسالة فاسألوا أهل الذكر الذين هم اليهود والنصارى, وهذا لا ينتقد. فإن العبرة بعموم السؤال بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, وإجمع الصحابة عليهم حيث أنهم كانوا يسألون الأئمة ويسألون ماذا بارك الله فيك ويسألون ويقرون السائلين على ذلك. هذا فصل التقليد, وأنصح بمراجعة تلك الرسالة, هي رسالة الشوكاني رحمه الله تعالى, وهي رسالة يمكن أن تقرأها في ساعة أو في أقل من ذلك, تمر عليها إذا ماذا فيها فوائد. والله سبحانه وتعالى إنها لا على السؤال, على سؤال من لا إجماع الصحابة على أن من جهل سأل, وهل يسمى هذا تقليدا أم يسمى استرواء؟ أما قوله إن بعض القدرية فالظاهرية كثير منهم مخالف بهذا ويقول ابن حزم يقول إن الله أمر بسؤال أهل الذكر عن الذكر ولم يأمرهم بسؤالهم عن آرائهم الخلاف مع مثل الشوكاني شبه اللفظ لأنه يقول